السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة شهادة الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه في 25 من شهر رجب، أقف عند لقب وصفة من صفات الإمام اشتهرت في إطلاقها عليه، وهي أنه باب الحوائج. الإمام الكاظم عليه السلام كان في حياته قاضيا لحوائج الناس بعمله، كان ينطلق في الليل يحمل القمح والتمر ويصر الدنانير ويوزع المال والطعام على الفقراء ليجدوها من دون علمهم بمن أتى بها. وكان عليه السلام يدعو الناس، يدعو المسلمين، يدعو شيعته أن يكونوا من القاضين لحوائج الناس. ولعل من أروع ما ورد في دعوة الإمام الكاظم عليه السلام هي قصة ذلك الرجل من أهل الري الذي كان قد اقترض من أحد الولاة قرضا أتعبه ولم يستطع أن يسده وأن يرده. هو يقول بأنه ذهب إلى الحج لعل ما يريده أن يتحقق هناك ببركة زيارة بيت الله سبحانه وتعالى. هناك يقول بأنه لقي مولاه الصابر، والصابر من صفة الإمام الكاظم عليه السلام. وفي كثير من الحالات كانوا يعبرون بألقاب وصفات خوفا من الجو الأمني حتى لا يعرف من هو الإمام. يقول لقيت مولاي الصابر، يعني الإمام موسى الكاظم، فشكوت حالي. ماذا كان الجواب؟ يقول بأن الإمام الكاظم أتى بكتاب وأعطاه إلي على أن أسلم هذا الكتاب لذلك الوالي صاحب الدين. هذا الكتاب تضمن الجملة الآتية، كتاب قصير جدا، رسالة مختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم، الخطاب للوالي، اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفة أو نفس عنه كربة أو أدخل على قلبه سرورا وهذا أخوك والسلام. هذه الرسالة المختصرة حملها ذلك الموالي ورجع بها إلى الوالي. هناك يقول بأنه أرسل في دار الولاية، تعرفوا دار الولاية خاصة بالري من أعمال إيران وقتها بحسب التسمية الحديثة، دار الوالي تكون كبيرة وواسعة وخدم وحشم وإلى آخره. يقول أرسل رسالة إلى الوالي وهو على الباب أنه يوجد معه رسالة الصابر، هو قال النص رسول الصابر، أنه في الباب رسول الصابر، معه رسالة من الصابر. هو هذا الرجل يتفاجأ أنه عادة بيجي واحد من الخدم من الحرس بفوتوا على مكان لا يرجع ينتقل لمكان آخر لحتى يدخلوه على الوالي، هيك كانت العادات وقتها. تفاجأ هذا الرجل يقول فخرج إلي الوالي، الوالي هو من شيعة الإمام، فخرج إلي حافيا ماشيا ففتح لي الباب وقبلني وضمني وجعل يقبل عيني ويكرر ذلك. سألني هل رأيت الإمام؟ قال له نعم. سألني الإمام سالم؟ صار يسأل عن وضعه الصحي للإمام، بسلامة؟ فأجبته نعم. سألني عن أحوال الإمام، كيف حاله، كيف وضعه، إن شاء الله مرتاح، إن شاء الله ما حدا عم بدايقه، صار يسأل عن أحوال الإمام، فأجبته بالإيجاب، فاستبشر وشكر الله تعالى، ثم أدخلني داره، ما أدخله مثل ما بيقولوا هلأ على المكتب، أدخله إلى غرفته وصدرني في مجلسه، جعلني في صدر المجلس وجلس بين يدي، فأخرجت إليه كتاب الصابر وأعطيته إياه. بيقول هذا الرجل إنه هذا الوالي أخذ الكتاب فوقف وقبله وهو واقف، لأن هذا الكتاب هو رسالة من الإمام احتراما للإمام، وقف وقبله وقرأه. بعد ما قرأه بيقول استدعى ماله وثيابه أملاكه التي توجد وقاسمني دينارا دينارا ودرهما درهما وثوبا ثوبا وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته، وفي كل شيء من ذلك يقول يا أخي هل سررتك؟ فأقول إي والله وزدت علي السرور. ثم استدعى العمل المحاسب بهالأيام، فأسقط ما كان باسمي من الديون وأعطاني براءة مما يجيبه علي منه، ودعته وانصرفت. بيقول هذا الرجل فكرت كيف بدي رد له هالجميل، أسقط عني الديون، صار الرجل أصبح رجلا غنيا يملك نصف ثروة الوالي، كيف بدي رد له الجميل؟ بيقول أنا وجدت أني لا أستطيع أن أرد له الجميل إلا أن أذهب مرة ثانية إلى المدينة إلى الإمام الكاظم عليه السلام وأخبره بما فعله معي هذا الموالي له، هذا المحب له. فذهبت إلى المدينة وقابلت الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأخبرته، حدثته عما حصل. يقول كان وجه الإمام الكاظم حينما كنت أحدثه يتهلل فرحا. قلت يا مولاي هل سرك ذلك؟ قال إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سر الله.
اللهم صل على محمد.
أقف عند نص الرسالة، ألا في تعبير شكلي وتعبير لياقتي وتعبير ارتباطي، كيف واحد بيتعاطى مع الإمام، كيف واحد بيتعاطى مع أثر الإمام، وهذا ما له دخل في حياتنا في أدبياتنا. أريد أن أقف عند المضمون، مضمون الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن لله تعالى أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا، في ثلاث صفات لمن يسكنه: واحد، أسدى إلى أخيه معروفا. هيدي أسدى إلى أخيه معروفا يعني جملة واسعة، فضاؤها واسع، معروف كبير جدا. المعروف هو الذي يعرف بين الناس بالحسن. قد يكون المعروف هو أن يقضي الإنسان حاجة الفقير، يكون الفقير بحاجة إلى مال فيعطيه، قد يكون مديونا فيسد دينه، قد يكون المعروف حينما يتبنى الإنسان تعليم أولاد لا يستطيع أبوهم أن يعلمهم في المدارس في الثانويات في الجامعات فيزدي إليه معروفا في تعليم أولادهم، قد يكون المعروف في تبني إنسان مريض بحاجة إلى علاج بحاجة إلى دواء فيتبنى علاجه، قد يكون المعروف والعلاج إذا كان الإنسان طبيبا، قد يكون المعروف هو أن يسعى ليؤمن وظيفة لهذا الشاب الذي يسعى لأجل عمل لأجل وظيفة فيسعى هو لأجل أن يؤمن له وظيفة تسد أو يسد من خلالها حاجته، قد يكون المعروف أن يتدخل الإنسان ليحل مشكلة بين هذا الإنسان وبين إنسان آخر، أن يحل مشكلة في عائلته، ولكن أفضل المعروف هو الهداية. أفضل معروف يفعله الإنسان في الحياة أن يهدي الآخر، أن يهديه من الضلال، أن يهديه من الانحراف. قديش الواحد منا، نحن عايشين بمجتمع متنوع ومجتمع فيه يعني الأشياء الكثيرة المتناقضة والمتضادة، قديش في حوالينا أناس يحتاجون إلى هداية، ويمكن لأي واحد منا أن يكون بيده مفتاح الهداية. أفضل المعروف هو أن يهدي الإنسان الآخر من الضلال. قد واحد يشعر، شاب يشعر أنه في رفيقه بالجامعة، رفيقه بالمدرسة، صاحبه جاره، أنه عم يبلش أو بدأ أو دخل في مسار انحرافي، بيروح بيخطط لأجل أن يهديه. أفضل معروف معه هو أن يؤمن له بيئة ثانية، لأنه أغلب ما يمكن أن ينحرف من خلاله الإنسان هو البيئة الفاسدة، بيروح بيسعى أن يشيله من بيئة فاسدة يحطه ببيئة أخرى، بيئة صالحة لكي يغير حياته فيهديه من خلال ذلك. هذا أفضل المعروف، هذا أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان للآخر من معروف. في كم جملة قصيرة قالها أحدهم وهو يتحدث عن الدنيا بلغة عالية جدا مما يدخل في إطار التصوف، هذه الجملة هي الآتية، هلا لما خلصها بلكم من قالها. يقول صاحب هذا المطلب: إن في هذه الدار نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء. فلما كان يوم أخذت حبة في فمها، بدها تروح تحطه بالمستودع، أخذت حبة في فمها فجاء عصفور فأخذها والحبة، فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت. شوفوا هذا المقطع، مقطع صوفي، مقطع عرفاني. هذا المقطع يعبر عن حالتنا في هذه الدنيا، أن الواحد بروح بيتعلم ويدرس وبيعمل وبيجمع أموال، وهو عم بيجمع، بعضه عم بيجمع الأموال، بيجي ملك الموت بياخده هو، بيروح أمواله وبيروح كل شيء، وآخر شيء فلا ما جمع أكل ولا ما أمل نال. هذا المقطع العالي الرائع قاله رجل كان من أفسق الناس، كان من أهل الدنيا، كان ممن تشبث بالدنيا وأحاطته الدنيا، رجل ثري صاحب مجون، كان معروف في تلك المدينة بأنه يقام في منزله دائما حفلات غناء ورقص وطرب يزعج الناس، كان من الناس الداشرين يجمع بين مال الدنيا وبين مجونها وفسادها. هذا الرجل ذات مرة، صاحب هذا المقطع، كانت جارية له خارج المنزل وكان قد أقام حفل غناء، رآها الإمام الكاظم عليه السلام، سألها: يا جارية صاحب هذه الدار اللي عم يطلع منها غناء، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ تعجبت الجارية، قالت: بل حر. من صاحبها؟ صاحبها بشر، بشر الغني المليء الثري المعروف. قالت له: بل حر. فقال لها: صدقت، لو كان عبدا خاف من مولاه. فرجعت الجارية إلى بشر ترتجف، سألها: لما ترتجفين؟ فقالت له: لقد لقيت رجلا وسألني: هل أنت حر أم عبد؟ فقلت له بأنك حر، فقال لي: صدقت، لو كان عبدا خاف من مولاه. من هو هذا الرجل؟ وصفته فعرف أنه الإمام القاضم، فلحقه ماشيا، أوقفه: مولاي، ماذا تقصد من قولك لو كان عبدا خاف من مولاه؟ الإمام الصادق شرح له بمقطع قصير معنى العبودية. بشر من تلك اللحظة لم يلبس، بقي حافيا إلى أن مات حافيا، وسمي ببشر الحافي، وانتقل من لائحة الفاسقين الماجنين إلى لائحة العابدين الزاهدين. وهو صاحب الحديث عن هذه النملة، هو صاحب الحديث عن الدنيا بعد أن جرب الدنيا. ولكن كيف اهتدى بشر؟ كلمة قالها الإمام بالبداية لجارية، بس هذه الكلمة عملت تحول بتاريخ الزهاد في المجتمع الإسلامي. بشر من اللائحة الأولى التي يقتدى بها في الزهد والتصوف، هلا بين هلالين بالنسبة للتصوف، بالنسبة للموقف منه، ولكن انتقل إلى ناحية أخرى بكلمة. عندنا ناس كثر في مجتمعاتنا ممكن أن يهتدوا بكلمة، بس الواحد منا بيكون بخيل أن يقول كلمة، والكلمة تؤثر. حتى لو لم تؤثر مباشرة، ما واحد يقول أنا بحكي واللي حكي ما في أي أثر، الكلمة سميت كلمة من الكلم، والكلم معناه الجرح، لأن الكلمة تؤثر في الروح كما يؤثر الجرح في البدن. ولكن قد يكون الإنسان مخدراً في بعض الأحيان نتيجة معاصيه وآثامه، ولكن يوماً ما قد يفك هذا التخدير، قد يذهب فيبين ويظهر أثر تلك الكلمة. ما بتشوفوا ناس فجأة بيكونوا فاسقين، فجأة بيهددوا بصيروا متدينين، عندهم تقوى وعندهم التزام وعندهم خدمة للناس، ينتقلون من حالة إلى حالة. هذا مش إنه يعني واحد بيكون إنه اهتدى بواسطة ما نظن أنه السبب التام، لا لا، هذا المشهد الأخير، المقطع الأخير من سبب هدايته، هذا بيكون في سلسلة أسباب، ومنها تلك الكلمة التي قد يبخل الإنسان أن يقولها، أو السلوك، قد يسلك الإنسان في سبيل هداية الآخر بسلوك ما فيهدي الآخر بسلوكه. الهداية هي أفضل معروف يقدمه الإنسان للآخرين. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إن اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا. اثنين، أو نفس عنه كربة. الكربة من الغم، الغم الذي يأخذ بنفس المغموم بكظمه. الكظم هو آخر الحلق، آخر الحلق، كيف واحد بيجي بيخنق الثاني بحيث ما بيعود يتنفس. بيجي واحد شو بيقول؟ نفس كربته، يعني واحد مخنوق ما عاد فيه يتنفس، يعني عم بيموت من الخنق، بيجي واحد بيعطيه أكسجين. هذه تنفيس الكربة، يعني واحد وصل للحد الأخير بيجي الواحد بيساعده بيخليه يتنفس، هي تنفيس الكربة. تنفيس الكربة في أدبياتنا، في مفاهيمنا، في قيمنا، هو من أفضل الأعمال. هلا واحد بيكون منا قد ارتكب خطايا وآثاما ومعاصي ويبحث عن توبة، صح إنه منيح يصلي ومنيح يقرأ دعاء التوبة، منيح يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، بس إذا واحد عنده ذنوب كبيرة بده عمل الله سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة، الإمام علي عليه السلام يخبرنا عن هذا العمل. يقول: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. واحد لما يشوف إنسان ملهوف يريد حاجة بشدة، أو وصلت به حالة الاختناق نتيجة حاجة عنده، نتيجة مشكلة عنده، الأمور هاي مش كلها أمور مادية، واحد قد يكون قد وقع في مشكلة وأنت تستطيع وأنا أستطيع أن أحل له هذه المشكلة فتزول عنه هذه الخنقة التي يشعر بها، هذا تنفيس للكرب، وهذا هو الذي عبر عنه الإمام عليه السلام بأنه من كفارات الذنوب. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: أوحى الله إلى داود إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجنة. قال: يا رب، وما تلك الحسنة؟ قال: يفرج عن المؤمن كربه ولو بتمرة. فقال داود: يا رب، حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. قد واحد ينفس كرب الآخر بشيء قليل، قد لا يكون بنظرنا له قيمة كبيرة، ولكن عند الله سبحانه وتعالى هو هذا الشيء يدخله الجنة، هو هذا الشيء يدخله الجنة. انتوا سامعين بقصة العلامة المجلسي؟ بدي أذكر آخر مقطع منها. أنه قديش علامة المجلسي عنده كتب بحال أنوار 111 مجلد، قديش عنده كتب وأعمال وله فضل على المسلمين وعلى الشيعة. بس بمنام رآه أحد العلماء اللي كان متفقه وياه اتفاق معنوي، بيقول له أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني مقامي في الجنة مش بواسطة لا صلاتي ولا صيامي ولا كتبي ولا علمي ولا ما بنيت وا وا وا، قال له بواسطة مسألة ما كان بباله أصلا. يعني هنو عم بيحكوا معه الملائكة عن حياته، ما كانت بباله هاي المسألة. ما هي هاي المسألة؟ هاي المسألة أنه كان ماشي بشارع وفي ناس واحد مديون وأصحاب الدين أخدينه لقطينه وشادينه وعم بيضغطوا عليه، وهو بحالة حرج جدا، فأصبح في كربة شديدة جدا. هلا العلامة المجلسي معه مال كان، فقال لهم شو القصة؟ قالوا له انه هاي واحد اثنين ثلاثة شال المال منهم اعطاهم اياه، تركوه تركوه وضلوا رايح، نسي على القصة. هو يقول هذا العمل هو الذي ادخلني الجنة. اللهم صل على النبي. تفتوا ما عم بيحكي عن واحد عادي، عم بيحكي عن العلامة المجلسي. بس هذه تنفيس، هذا الأمر هو تنفيس كربة، تنفيس كربة. يكمل الإمام الكاظم عليه السلام: أو أدخل على قلبه سرورا، أدخل على قلبه سرورا. إنه الإنسان حينما يفرح المؤمن، حينما يسر المؤمن، الله سبحانه وتعالى يدخله في ظل عرشه، يسكنه في ظل عرشه. وهذا الوالي صاحبنا اللي حكيت عنه بأول الكلمة، هو كان عم بيأكد على هذا المقطع، على مقطع إدخال السرور. هو كان فيه إله للرسول، رسول الصابر، كان فيه إله إنه طيب شو الإمام قال؟ إذا بده يخدها بالمعنى الرياضي، إنه اعلم أن لله تحت ظل عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، بقضيله دينه، بحذفله دينه، أو نفس عنه كربة، ما هو عنده كربة، بحذفله دينه. هلأ أو أدخل إلى على قلبه سرورا، ما هو كمان إذا حذفت له دينه كمان بينصر وبينتهي الموضوع. بس لا، هو أراد أن يتحقق من آخر جملة، أدخل على قلبه سرورا. قصم المال، أعطاه نصف المال، قال له هل سررت؟ لأنه هو كان حريصا أن يحقق كل مضامين الرسالة. هل سررت؟ أن واحد يرى أخاه في موقع حزن، يرى أخاه يصاب بمشكلة نفسية، قد يأس من قضية معينة، يعيش حالة كآبة، بيجي يدخل على قلبه سرورة. على إدخال السرور مرة بيمزح معه، بيمزح معه، بيحكي له نكتة، وهي النكتة بيحكي له إياها حتى يسره. الله سبحانه وتعالى قد يدخله الجنة تحت ظل عرشه لأنه أفرحه بهذه النكتة، نكتة. قد واحد يسر الآخر حينما يزوره، بيروح بيعمل له زيارة، بيمصدك بالزيارة. يمكن واحد في أشياء ما بيلتفت له بحياته إنه إلها أهمية كبيرة، إنه مريض، قام راح واحد مثلاً عم بيزوره هو مريض، المريض كتير انبسط إنه جاي يزوره، أدخل عليه سرورة. قد يعطيه هدية، هذا كتير بيمصد بالهدايا، قام أعطاه هدية، أدخل عليه سرورة بواسطة هذه الهدية. قد يبعث إليه رسالة. هلأ وسائل التواصل الاجتماعي على ما فيها من سلبيات فيها الكثير من الإيجابيات، ما في واحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يدخل إلى الآخرين سرورا، أن يسعد الآخرين، أن يتواصل معهم. في ناس بيعيشوا على المعنويات، يحبون المعنويات، يحبون القضايا المعنوية، كثير بيرتاحوا بيبصوا لما واحد يبعثنا الرسالة على المستوى المعنوي، يجدون أنفسهم قد تغيروا وتحسنت أحوالهم. في واحد يستفيد من هذه الوسائل حتى يدخل على قلوب المؤمنين سرورا، فإذا أدخل عليه سرورا نال هذا المقام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال، مثال بين المادة والتجرد، وسط يقدم أمامه. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن. هو طالع من قبره، هو عم بيهدي له روعه، فيقول له المؤمن: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن. مثال. اللهم صل على الإمام الكاظم عليه السلام. أراد بهذه الرسالة أن نكون من القاضين لحوائج الناس، سواء المادية أو المعنوية، ولكنه عليه السلام امتاز بأنه باب الحوائج. هل أن نكون قاضين للحوائج هو أمر عظيم، وهو كان قاضيا للحوائج، بس أن يكون الإمام بابا للحوائج. هل الباب غير قاضي الحوائج؟ الباب هو الذي يقصد مش الذي يقصد. الباب هو الذي يكون في حالة انغلاق الحياة، غلق المشكلة فيفتح الباب، يعني يأتي الفرج، ولكنه يقصد. الإمام كان باب الحوائج ليس في حياته الدنيا فقط، هو باب الحوائج في ملاذه ومشهده وضريحه وقبره. الإمام الكاظم عليه السلام، اذهبوا إلى القاظمية في العراق، هناك الإمام ضريحه باب الحوائج، مشهده باب الحوائج، من كانت له حاجة فليذهب إلى القاظم عليه السلام. الحسن بن إبراهيم الخلال أحد الأئمة الكبار من أئمة الحنابلة جماعة أحمد بن حنبل، بيقول كان بيسكن بهذيك المنطقة ببغداد، بيقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. هذا ليس شيعيا، هذا من الحنابلة الذين ينتمون إليه، الذين ينتمي إليه السلفيون. إنه أحمد بن حنبل هو المتطرف بالنسبة إلى العقل، بالنسبة إلى العقل، ومع ذلك يتحدث عن أن الإمام في قبره وباب الحوائج. هذا برسم الوهابيين الذين هدموا أضرحة النور. الإمام، إمام الشافعية الشافعي يقول عنده نص، هذا إمام مذهب الشافعي، بيقول: الترياق الدواء، معنى الترياق الدواء، بيقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. وإذا بتذهبوا إلى هناك تسمعون الكثير من الأدبيات الشعبية حول قبر الإمام الكاظم عليه السلام، بيحكوا أمور كثيرة حول لجوء الناس. هناك المنطقة منطقة متنوعة على مستوى المذاهب، والكثير من الحوادث يتحدث عنها غير الشيعة، يتحدث عنها الكثير من المسلمين الذين يذهبون إلى هناك لقضاء حوائجهم. من هذه الأدبيات الشعبية ما يتحدثون أن امرأة كانت تهرول، في واحد سألها قال لها: إلى أين؟ قالت: إلى موسى بن جعفر. لماذا تهرولين إليه؟ قالت: لقد حبس ابني. فرايحة تتوسل بالإمام أن يخرج من الحبس، ففي واحد قال لها: إنه قد مات في الحبس. هلأ حبس ابنك، ما موسى بن جعفر مات في الحبس، فكيف تتوسلين به وهو قد مات في الحبس؟ فقالت: بحق المقتول في الحبس أن تريني القدرة، فإذا بابنها قد أطلق سراحه. رحم الله سيد مهدي بحر العلوم حينما أنشد قائلا: يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. والحمد لله رب العالمين.